يقيم الصلاة ويقصر الخطبة وإن من البيان سحرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث آخر من الأحاديث التي أوردها مسلم على إثر بعضها بعضا في تطويل الصلاة وتقصير الخطبة. ومن المعلوم أن الواجب يوم الجمعة الصلاة، صلاة الجمعة، فالصلاة هي الأصل والخطبة هي الفرع. ومن القضايا البديهية الفقهية والعقلية أن الأصل ينبغي أن يكون أطول من الفرق. الصلاة هي الأصل والخطبة هي الفرق. ومن القضايا البديهية الشرعية والفقهية والعقلية أن يكون الأصل هو الأطول. ومسلم أورد هذه الأحاديث ولنا معها إضاءات وإفاضات، وسبق بعضها وتأتي بقية وفي ذلك فائدة عظيمة. وتبويبات الإمام مسلم بدأ بحديث جابر بن سمرة بأن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وأن خطبته كانت قصدا، ثم بدأ يفيض في على عادته، يورد الحديث الذي فيه الإجمال ثم يورد تحته أحاديث كثيرة فيها تفصيل للإجمال الذي ذكره والذي افتتح به الباب. فهذا إفاضة، الإفاضات السابقة واضحة، وهذه إفاضة فيها شيء من بيان لما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من جهة، ومن جهة أخرى لما كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في خطبهم. الإسناد الذي معنا جله كوفيون إلا الشيخ مسلم سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، وكان عابدا قدوة، فامتاز هذا الشيخ بكثرة العبادة. وأكثر من مرة قلت وأزيد لنستفيد وفي الإعادة إفادة أن النبي والموفق من طلبة العلم يكثر من الشيوخ ويستفيد من كل شيخ شيئا، فيستفيد من هذا في التفسير والقراءات، ومن ذاك في الحديث، ومن آخر في التوحيد، ومن آخر في اللغة، ومن آخر في الهدي والسمت، ومن آخر في الصيام، ومن آخر في القيام، وهكذا. فتجتمع الخصال الطيبة عند المشايخ في الشخص الواحد، فما ينبغي لأحد أن ينفرد بشيخ. الانفراد بشيخ أمر ليس بمحمود، وأسند الدارمي في مقدمة مسنده بإسناد صحيح عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله تعالى كان يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. طالب العلم يريد الصواب، وقد يزل ويخطئ بعض شيوخه، وإن أخطأ فيرد الخطأ ويجعل الشيخ في مقامه. اليوم لما يخطئ الشيخ للأسف الكبير يتهم باليهودية والصهيونية، ويتهم بالبروق عن الإسلام، ويحشر مع العملاء، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. المشايخ لهم منزلتهم عند الله عز وجل. لذا من لطيف ما يقال في اللغة، في الوزن الصرفي في اللغة وفي الشرع، يقولون المشايخ لا يهمزون. في الصرف شيخ فعل، عين الفعل، عين الفعل إيش في شيخ؟ الياء، عين الفعل ياء، والياء أصلية، فلما تكون عين الفعل ياء وتكون أصلية فلما تجمع لا تهمز، فمن الخطأ في اللغة ومن الخطأ في الشرع أن تقول مشائخ، يعني أن تهمز المشايخ، فالمشائخ لا يهمزون، لا في اللغة يهمزون ولا في الشرع يهمزون، فهمز المشايخ حرام، وهمز المشايخ خطأ في اللغة، في اللغة خطأ، لأن الياء متى كانت أصلية فالجمع لا يجوز الهمز في الجمع، وإنما تبقى الياء ياء. فمشايخنا وإخواننا وأحباؤنا وإن أخطأوا فهم إخواننا، ولا يجوز أن ننقص قدرهم، فنحن نتكلم ونتعرض للقول لا للقائل. ومن منا لا يخطئ؟ من منا لا يخطئ؟ من من الناس لا يخطئ؟ العصبة عند من؟ هل أبو بكر يخطئ؟ من يقول كل بلاد الخطاء؟ العصبة عند من؟ العصبة لرسوله، من الله لرسوله فقط، العصمة من الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فالإسناد الذي معنا إسناد كما قلنا كوفيون، سوى الصحابي عمار بن ياسر أبو اليقظان مدني، وسوى شيخ الإمام مسلم العابد القدوة بغداد. وكنت قد قلت لكم لا أدري هل مسلم دخل بغداد أم لا، وأنا قررت في كتاب الإمام مسلم وراجعني بعض الأحبة والإخوة وأثبت أن مسلما دخل بغداد، ولعلي في مناسبة قادمة أذكر لكم يعني دخول مسلم لبغداد، فبغداد فمسلم دخل بغداد وسمع من أشياخها وسمع من أشياخها ومنهم سريج بن يونس، والكلام الذي كنت قد قلته وكنت قد ترددت أو جزمت بأنه لم يدخل هذا فيه غفلة وليس بصواب. عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر، أبجر على وزن أفعل على وزن أحمد، عن أبيه عبد الملك بن سعيد عن واصل بن حيان الأحدب الأزدي قال قال أبو وائل، أبو وائل تابعي المشهور شقيق بن سلمة الأزدي وهو ثقة مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بإمكانه أن يحقق الرؤية وبالتالي أن يحقق الصحبة، هذا يقال له عند علماء الحديث مخضرم. من المخضرم؟ الذي أدرك الجاهلية ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو وائل قال خطبنا عمار، عمار بن ياسر المدني الصحابي قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ. البلاغة أن تأتي بالألفاظ، أن تأتي بالألفاظ القليلة الوجيزة والمعاني الكثيرة البليغة، هذه البلاغة، كلامك قليل ومعانيه كثيرة. والذي على المنبر ينبغي أن يكون الخطيب بليغا، وتأتينا معنى البلاغة إن شاء الله بعد قليل كيف يكون الخطيب بليغا. قال فأوجز وأبلغ، إذن التطبيق العملي لعمار بن ياسر في خطبته أنه أن خطبته إيش؟ أن خطبته رضي الله تعالى عنه وجيزة. قال فلما نزل، أي فلما نزل عن المنبر، قلنا بعد نزوله عن المنبر، ويمكن أن يقال قلنا بعد أن فرغ من الصلاة، يعني اجتمعنا عليه فقلنا، قلنا له نحن معشر الحاضرين من حضرنا خطبته، قلنا له، ولعل واحد عبر عن الكلام والبقية في أنفسهم الكلام فيقال قلنا، ليكون متكلم واحد، ويمكن أن يكون المتكلم الراوي ويقول قلنا، وهذا كثير في من ينظر في المبهمات التي تتبعها الحافظ بن حجر في فتح الباري وأقام شرحه على تتبع المبهمات، أحيانا يقول الراوي من أمثال أبي وائل يقول قلنا ويكون هو الذي قال، لكن هو يريد أن يقول قلنا أنا الذي بشرت، لكن هذا الكلام موجود في نفوس كثير من الحاضرين، هذا الكلام موجود في نفوس معاشر الحاضرين، قلنا معاشر الحاضرين يا أبا اليقظان. إذن ما هي كنية عمار؟ علماؤنا ألفوا كتبا في الكنى، والإمام أحمد له كتاب في الكنى، والإمام مسلم له كتاب في الكنى، والدولابي له كتاب في الكنى، وكتبهم هذه مطبوعة. ويعرفون الكنيا من خلال بطرق منها مثل هذه الأخبار. قل من أبا اليقظان؟ فأبو اليقظان هو عمار، أبو اليقظان هو عمار. قال لقد أبلغت وأوجزت. إذن صفة خطبة عمار أولا بليغة، وثانيا وجيزة. خطبته رضي الله تعالى عنه وجيزة وبليغة. فقلنا له لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست ما أجمل، ما أجمل تلك الخطبة التي يقوم عنها المستمعون وفي نفوسهم شوق أن يكمل الإمام، ما أجمل تلك الخطبة التي يفرغ الخطيب منها والناس يتمنون ويشتهون لو أن الإمام قد طول. ولذا قلت لكم المحمود في الشرع أن الخطيب يفرغ وفي النفوس شوق، ولسان الناس لسان الحال أو لسان القال يقولون له لو تنفست، يقولون له لو تنفست. ما معنى لو تنفست؟ لو أطلت فيها قليلا لكان في هذه الإطالة خير لك ولنا لو أنك أطلت. وما أقبح تلك الخطبة التي يقوم الناس ويقولون مللنا وطول علينا، والخطيب مش محضر، والخطيب بلثه بعجل، والخطيب بلثه بدور، وفيش موضوع للخطبة، والخطيب بلملم بلملم عن يمين وشمال. فالخطيب هذا هذه أمانة، والواجب عليه أن يؤدي حقه، والواجب عليه أن يحسن الاستعداد. سمعت أخانا أبا الإسلام حفظه الله يقول أبدأ بالتحضير للخطبة من يوم السبت، يعني على إثر خطبة الجمعة يبدأ التحضير للخطبة القادمة، يبدأ من متى؟ من السبت للجمعة. يعني الخطيب الموفق الذي يؤدي للناس حقهم في هذا الوقت الذي يبذلوه بين أيديهم. يعني أنا الآن بخطب مثلا نصف ساعة، بيحضر عندي 1000، أنا آخذ من أوقات المسلمين 500 ساعة، فالواجب علي أن أتقي الله في أوقات المسلمين. ما تقول أنا بخطب نصف ساعة، أن تخطب نصف ساعة وبحضر عندك 1000، أن تأخذ من أوقات المسلمين 500 ساعة، فاتق الله في 500. يعني 500 لو بدك تجمعها كم شهر تطلع؟ تطلع وقت. يعني 500 ساعة وقت، وكلما كثر الناس أخذت وقتا زائد. فكيف لو قلت أن الناس بعد الخطبة توضع الخطب على مواقع التواصل الاجتماعي والناس ينظرون لهذه الخطبة مرة أخرى، وأعداد لا نهاية لها ينظرون لهذه الخطبة، فتكون الأوقات أكثر. ولذا عدم التحضير استخفاف بالناس. بعض الناس تشعر أنه بلملم الخطبة على المنبر، يلملمها، أي كلمة تيجي معه بيمشي فيها يسوق وراءها. وأخيرا لو أنك سألته عن ماذا خطبت، عن ماذا خطبت، شو يقول؟ والله تكلمت عن وعن 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 وعن. لكن لو أنك سألت أبله الناس وأقلهم علما وفهما في خطبة الخطيب الموفق، فسألته فقلت له الخطيب عن إيش خطب، مباشرة يقول لك عن كذا، مباشرة لا يتردد. الخطيب تكلم عن كذا، يعني ما في خلاف بين الحضور أن الخطيب اليوم تكلم عن موضوع كذا، بمعنى أنه قد حضره وأتقنه وحفظ نصوصه وما يلزم تقريره كان عنده وما شابه ببلاغة ووجاجة، ببلاغة ووجاجة كما صنع عمار. هنا مسألة مهمة، أحيانا الأحاديث القولية تكون حمالة وجوه، مثل ما كانت خطبته قصدة وصلاته قصدة صلى الله عليه وسلم، حمالة وجوه، الطول والقصر حمالة وجوه، مثل يوم القوم أقرأهم حمالة وجوه. دائما نحن في هذه المواطن نقول لابد من النظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من النظر إلى فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم. هذا الأمر المطاط في العربية الواسع يضبط بما يضبط بفعل السلف وأحوال السلف. أحوال السلف أن ينتهي الخطيب من خطبته والنفوس تتشوق لو أنه أكمل، مثل الطعام، يقولون أحسن طعام صحي أن تقوم ونفسك تبقى لها طلب في الطعام. الخطبة مثل هذه تحتاج أن تكف الاسترسال وأن تكف التطويل. فلو أنك تنفست، العرب تقول نفس الله في عمرك، إيش يعني نفس الله في عمرك؟ يعني طول الله عمرك، نفس الله في عمرك أي طول الله عمرك. لو أنك تنفست، ما معنى لو أنك تنفست؟ لو أنك عطشت. ما يخفى عليكم حديث في صحيح مسلم، حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة والمنافقين، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الأعلى والغاشي. هذه الصلاة طويلة، الخطبة تكون فيها قصر بالنسبة للصلاة مع مراعاة ما بيناه أكثر من مرة، تطويل الركوع والقيام والسجود وما بين السجدتين وهكذا. فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طول الصلاة، الطول الذي ليس بمذموم، في طول مذموم. لما قرأ معاذ وصلى خلفه فلاح، رجل كان يعمل في الأرض، فقرأ البقرة، فكان هذا الطول مذموما. فقوله أطيل مع مراعاة الطول، أطيل الصلاة الطول الشرعي. لكن لو عملنا نسبة وتناسب بين الخطبة وبين الصلاة، أيهما تكون أطول؟ أيهما تكون أطول، الصلاة أم الخطبة؟ تكون الصلاة أطول، هي الأصل، والخطبة فرع وهي مقدمة بين يدي الصلاة، وهي مقدمة بين يدي الصلاة. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. حقيقة أيضا هذا الإجمال يحتاج منا إلى شيء من إفهام، يحتاج منا أن نركز على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيل الصلاة، أطيل الصلاة أمر، واقصر الخطبة أمر. وما هو الأصل في الأمر؟ ما هو الأصل في الأمر؟ الوجوب. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة الأصل فيها الوجوب. هناك لفظ عند أبي داود وأبي يعلى في حديث عمار هذا، قال عمار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. في لفظ عند أبي داود والحاكم وأبي يعلى، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، وهذا يعني يفيد إقصار الخطب في الجمعة وغيرها. إقصار الخطب هكذا لفظ أبي داود. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة، نهى أن نطيل الخطبة. هل لنا أن نزيد في عدد ركعات الصلاة في الجمعة؟ ما لنا ذلك، يعني هذه أوامر في العبادات والأصل أن ترى. نأتي مثلا لحديث جابر بن سمرة الذي افتتح فيه الإمام مسلم الباب، كانت صلاته قصدا وكانت إيش أيضا خطبته قصدا. قلنا صلاته قصدا في أغلب الأحوال، في بعض الأحيان كان يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم، الكلام على الغالب. فلو أن الإمام أو الخطيب طول في بعض الأحيان بمناسبة اقتضى ذلك لا أرى في هذا حرجا، لكن الأصل والقاعدة في الصلاة أن تكون طويلة والخطبة أن تكون قصيرة. وجدت عند أبي داود والحاكم في ألفاظ حديث جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنما هن كلمات يسيرات. هذا رفع أبي داود. قال عن خطبة قال وإنما هن كلمات يسيرات. ووجد عند النسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الذكر قليل اللغو يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. فجعل طول الصلاة وقصر الخطبة مع إيش؟ مع طول الذكر وقصر اللغو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلاما لا لغو فيه لا حشو فيه. ما معنى والذين هم عن اللغو معرضون؟ اللغو الكلام الحشو الكلام الذي لا فائدة منه. وهذه عين البلاغة. البلاغة أن لا يكون في كلامك حشو، أن لا يكون في كلامك تكرار بلا فائدة. فيقول كما عند النسائي يقول عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الذكر قليل اللغو. ويقول بعدها وعلى إثرها مباشرة يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وأيضا عند أبي داود من حديث الحكم بن حزم الكلبي رضي الله تعالى عنه قال واصفا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا حمد الله تعالى وأثنى عليه قال فإنما يقول كلمات خفيفات طيبات. فكان يوصف كان يصف الخطبة. هذا الأعرابي الذي دخل فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف خطبته صلى الله عليه وسلم بقوله كان يحمد الله ويثني عليه بكلمات يسيرات خفيفات طيبات. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات خفيفات طيبات يسيرات كلمات خفيفات طيبات يسيرات. هذه صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى هذا الذي قد دخل على المدينة وجاء من نواحيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الكبير قال أنتم في زمان سؤاله قليل وعطاؤه كثير خطباؤه قليل وعلماؤه كثير. في رواية عن الطبراني قال الخطبة قصيرة والصلاة طويلة. وسيأتي عليكم زمان خطباؤه كثير وعلماؤه قليل والخطبة فيه طويلة والصلاة فيه قصيرة سؤاله كثير وعطاؤه قليل. يعطي قليل والسؤال كثير. فجعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا من الغيب الذي لا يدرك بالرأي وإنما له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم جعل طول الصلاة مع كثرة مع قلة الخطباء مع كثرة العطاء صفات وسمات سلف صالح. وجعل العكس طول الخطبة وكثرة السائلين وكثرة الخطباء وقلة العلماء من سمات آخر الزمان. فهذه إشارة واضحة في هذه الأحاديث وفي هذا الأثر إشارات واضحات بينات في تفصيل المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل قل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث قال وإن من البيان سحرا وإن من البيان سحرا. فالبيان له أثر في النفوس وأثر الكلام في النفوس كأثر السحر فيها. وفي هذا إشارة إلى أن السحر أكثر أثره إنما هو على النفوس. قد يؤثر السحر في العقل وقد يؤثر في البدن، لكن أثره السريع وأثره المباشر أثر السحر إنما يكون في النفوس، ولأثر الكلام في النفس سمي الكلام كلاما، فالعرب تقول كلام وتقول كلم، والكلم هو الجرح الذي يؤثر في البشرة، والكلام يؤثر في النفس كتأثير الجرح في اليد مثلا، فالكلام سمي كلاما لتأثيره في نفوس الناس قال وإن من البيان لسحرة. البيان قد يكون بتركيب الجمل وضبط المعاني، كلمات القليلات الوجيزات والمعاني البليغة، ومن البيان في الخطبة بيان القلم، القلم إحدى اللسانين، لكن بيان القلم ليس كبيان اللسان، بيان القلم ليس كبيان اللسان. ومن البيان في الخطبة ليس فقط استخدام الألفاظ الوجيزة والبليغة، وإنما أيضا من البيان صفة أداء الخطيب لخطبته وانفعاله وصدقه وتأثيره في الناس. ولذا ربما تجد رجلين كلاهما يخطب وكلاهما يقول الكلام هو نفس الكلمة، وهذا له أثر بليغ وهذا ليس له أثر في الناس، والكلمات هي ما الفرق؟ طريقة الأداء. ولذا طريقة الأداء ينبغي ألا تكون واحدة في جميع المواضيع، فإذا كان فيها تحذير وتخويف فلها حال. فمثلا الخطيب إن تكلم عن النار وعن الجنة فصفة أدائه ليست كصفة الخطيب الذي يتكلم عن أحكام رمضان. أحكام رمضان ما تحتاج إلى ذاك الانفعال وذاك البيان ورفع الصوت، وإنما تحتاج لهدوء ونفس مطمئنة وبيان أحكام شرعية وفقهية وهكذا. لذا الدرس ليس كالخطبة. يعني الآن أنا ما لو أنكم تسمعوني أصرخ كما يسمع الخطيب الذي يعني يخوف الناس ويحذرهم ويعظهم ويخوفهم من الفتن أو من النار، فالكلام في بيان أحكام الخطبة ليس كبيان الوعظ في أثناء الخطبة، فأيضا هذا من البيان. أخيرا ألفت النظر لأمر درج عليه العلماء، وإن من البيان للسحرة، هل في هذا مدح بالبيان أم ذم له؟ وإن من البيان لسحرا، هل هذا مدح للبيان أم ذم للبيان؟ الإمام مالك ذكر طبعا إن من البيان لسحرا ورد في أحاديث كثيرة، وبعض الأحاديث جاءت مقرونة وإن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. الإمام مالك في الموطأ أورد هذا الحديث وبوب عليه بقوله باب ما يكره من الكلام، والإمام أبو داود أيضا بوب على هذا الحديث في سننه بقوله باب ما جاء في التشدق في الكلام، ما يكره من الكلام باب ما جاء في التشدق في الكلام. هل هذا مدح أم ذم؟ هذا ذم. هل البيان ممدوح أم مذموم؟ البيان ممدوح أم مذموم؟ تفصيل. طيب نتكلم عن أصل البيان، ممدوح أم مذموم؟ أصل البيان ممدوح، والأدلة على أن أصل البيان ممدوح كثيرة، منها قول الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان، وذكر ربنا ذلك في معرض الامتنان، والامتنان لا يكون إلا في ما هو على الأقل حلال. فذكر الامتنان هنا جاء في معرض النفي. ثم الدليل الثاني على أن البيان ممدوح أن أكثر الناس بيانا وأبلغهم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وربنا قال عنه ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ثم الدليل الثالث العرب تمدح بالبيان ولا تذم به مطلقا، ويؤيده أن المراد بالبيان إنما هو أثر الخفي للكلام في النفس وليس المراد أنه سحر. أن عمر بن عبد العزيز طلب إليه رجل حاجة وكان يتعذر عليه إسعافها بها، فاستمال قلبه بالبيان فأنجزها له، فقال عمر بن عبد العزيز إنما هذا هو السحر الحلال. فالبيان والكلام إنما هو السحر الحلال. ومما يؤكد أن البيان وحسن الكلام ممدوح قول الله عز وجل في قصة يوسف، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لما كلمه عرفه، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فالكلام له أثر بالغ في النفس البشرية، لكن البلاغ والبيان إذا استخدم في نصرة الحق وفي تأييده وفي الذب عن المبطلين فهذا بلا شك بيان ممدوح، وإذا استخدم في جعل الحق باطلا والباطل حقا وفي إزهاق أرواح البراء وفي إلحاق العنت بالبراء فهذا بيان مذموم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الستة من حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار. وفي بعض الروايات قال ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ألحن يعني أكثر بيانا فيقلب الحق باطل الحق باطلا من باطل الحق. فالبيان في أصله ممدوح، وقوله صلى الله عليه وسلم هنا إن من البيان لسحرا، وخصوصا في بعض الأحاديث جاء وإن من الشعر لحكمة، والشعر كما ثبت عن عائشة ويصححه شيخنا مرفوعا الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. والشعر بلا شك فيه حكم، الشعر فيه حكم. طيب نأتي للحديث الثاني وهو أيضا من انفرادات مسلم وأيضا له طريق واحدة، وهو حديث الجواد ابن الجواد عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه عن عدي. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا فطر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الفقير أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قال ابن نمير فقد غوي.
هذا الحديث أيضا فيه بيان لأصل مهم في الخطبة، أورده الإمام مسلم بإسناد كوفي إلا عبد العزيز بن رفيع فهو أبو عبد الله الأزدي المكي، والبقية من أهل الكوفة، وإسناده سداس. ووكيع يروي عن سفيان، وسفيان إن أبهمه وكيع فإنما هو الثوري. سفيان الثوري متقدم على ابن عيينة، وأصحاب الثور القدماء إن أبهموا سفيان فلا يريدون إلا ابن عيينة من أمثال وكيع والفريابي وأبي نعيم فضل بن لكين. فهؤلاء إذا قالوا سفيان وأبهموا فلا يراد به إلا ابن عيينة. فإن روى المتأخرون الذين لم يدركوا الثوري فأبهموا سفيان فبلا شك لا يراد به إلا ابن عيينة. هؤلاء لا يراد الأولون الوكيع لا يراد إلا ثوري، أنا قلت ابن عيينة العلم ومرادي ثوري، هذه زلة لسان، مرادي الثوري أبو نعيم فضل بن دكين والفريال والوكيع والقدماء إذا أطلقوا سفيان فلا يراد به إلا الثوري. المتأخرون الذين اشتهرت روايتهم بعد وفاة الثوري فيقينا هم لا يريدون إلا ابن عيينة، وتأتينا جماعة منهم في الحديث الثاني، الحديث الثاني حتى لو أنهم ذكروا سفيان وأطلقوه فلا يراد إلا ابن عيينة. يقول عدي بن حاتم الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 بإشارة أخته فأسلم في قصة معروفة، يقول أنا رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة إما أن تكون خطبة نكاح، ولذا لا يلزم العالم الشيخ في النكاح هو اللي يطلب هو يخطب، يستحيل أن تكون هذه الخطبة خطبة جمعة. ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته من صعد المنبر وخطب غيره، فهذه الخطبة لابد أن تكون إما أنها خطبة نكاح وإما أنها خطبة وفد من الوفود، وعلى كلا الحالين في هذا دلالة ظاهرة على أن خطبة الحاجة تقدم بين الأمور المهمة والأمور الكبيرة. فهذا رجل الذي خطب إما أنه خطب امرأة فطلبها على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه خطب خطبة على لسان وفد قدم معه ولم يعرف هذا الرجل. في التتبع اليسير الذي عندنا لم يعرف ذاك الرجل. قال أنا رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال. المراد الآن لاحظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول أخونا بقي خمس دقائق نرفع درسنا ونكمل درسا قادم حتى نأخذ رخصة الجمع بين الصلاتين إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.